السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى تغطيتنا المستمرة في سوريا الثورة. واليوم نطرح موضوعات متعددة ونناقش آراء متعددة أيضا في حلقتنا، أو نقول في تغطيتنا المستمرة والممتدة على مدار اليوم. هناك أكثر من قضية نطرحها للنقاش. القضية الأولى عن الدستور الجديد، هذا الدستور الذي أعلن النظام السوري، وبين قوسين النظام السوري الفاقد لشرعيته، الذي أعلن التصويت عليه يوم 26 من شهر فبراير. وفي هذا المحور أسئلة ونقاشات. أيضا هناك محور آخر نطرحه في هذه الحلقة، حماة اليوم تتعرض لقصف عنيف على غرار ما جرى ويجري في حمص منذ 11 يوما أو 12 يوما تقريبا. ومن ثم سنتحول بكم إلى حماة نتعرف على آخر الأحداث والأخبار والمجريات، نقرأ المشهد هناك. أيضا مشاهدي الكرام، مجلس الشعب البرلمان المصري دعم الثورة السورية بمقاطعة البرلمان السوري، لكن يبقى السؤال، هل هذا يكفي؟ هل هذه هي الخطوة المطلوبة من دولة تقود على مدار عمرها حركة التغيير والتطوير والتحرير في العالم العربي، أم أن هناك الجديد من خلال استضافتنا للنائب ممدوح إسماعيل عضو البرلمان المصري في فقرة تالية بإذن الله تعالى. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعلى أهل الشام السلام.
بارك الله فيكم دكتور. ولعلنا نبدأ مشاهدي الكرام بطرح مجموعة من الأسئلة، بعدها بإذن الله تعالى سنفتح الباب لآرائكم ومداخلاتكم. أيضا مشاهدي الكرام سنرصد ما يدور على الأرض في سوريا. دعنا نبدأ بداية عن الدستور، مشروع الدستور السوري الجديد. تحت أي غطاء شكل هذا الدستور؟ ما هي الأطراف، أو من هم الأطراف الذين شكلوا لجنة وضع هذا الدستور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما أعتقده جازما أن هذا الدستور أريد به أن يكون طوق نجاة لبشار لينقذه من لوثة التاريخ التي لطخت مسيرته منذ 11 عام إلى يومنا هذا. تاريخ هذا الرجل ملوث من بدايته، بل من أول لحظة وصل فيها إلى السلطة حينما عدل الدستور ليناسبه وفصل على مقاسه ونصب علينا رئيسا بوجه غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي وغير شعبي أيضا. يراد له الآن وقد يعني أفل نجمه وكاد يزول، أو هو يترنح ترنح ما قبل السقوط، أن يخرج من المشهد بطريقة ما تشفع له أمام التاريخ إن لم تشفع له أمام شعبه. التاريخ الآن يسطر، سيقال يوما من الأيام إن بشار الأسد قد حكم سوريا من سنة كذا إلى كذا، لكنه يريد أن يضيف سطرا آخر في آخر الرواية يقول: ولكنه قبل أن يتنازل أو يزاح عن السلطة سن دستورا ديمقراطيا وأحدث قانونا للإعلام وألغى أحكام الطوارئ وفعل وفعل وفعل، لعل هذه الأمور تشفع له أمام التاريخ لا أمام الشعب. الشعب لفظه بالكامل ولا يريده، لا يريده لا رئيسا بل ولا مواطنا أو جزءا من نظام جديد قادم على سوريا. إذن الهدف من هذه المسمى إصلاحات هو إحداث يعني عملية تجميلية لمسيرة هذا الرجل الفاقد للشرعية. حينما أريد للقانون أن يعدل أو أريد لمشروع الدستور أن يظهر، عين له شخص مشهور عندنا في سوريا بالتفصيل وليس بالجاهز، يفصل الدساتير، هو الأستاذ مظهر العنبري، وهو نفس الشخص الذي فصل الدستور الحالي على قياس حافظ أسد في 71. فنفس الشخص الذي لجأ له الأب وقال له أريد دستورا بالقياسات الفلانية فأعده له وقدمه، لجأ إليه الابن الآن فقال له يا عم ما صلح بالأمس ما عاد يصلح لليوم، فصل لي دستور على قدي فأنا أطول من أبي يعني قامة وإن كنت أقل منه هامة، أقل منه هامة. جاء هذا الدستور، لا ليس هناك أطراف شاركت فيه كما تفضلت حضرتك، وإنما هناك أعضاء في طرف واحد، كل هؤلاء الأعضاء ليس فيهم معارض واحد ولا يعرف من أحدهم أنه كتب سطرا واحدا في نقد النظام طوال مسيرتهم الحقوقية.
لكن دعني يعني بين قوسين، هل يقبل أحد من المعارضين أن يشارك في مثل هذا العمل
المهزلة؟ طبعا نحن سنأتي إلى هذا الأمر الذي أتوقعه أنه خلال الأيام القادمة، ليست هذه الجمعة، الجمعة التي تليها ستكون فيما أتوقع جمعة رفض الدستور أو جمعة حرق الدستور، وربما خلال الأسبوع القادم تكون عندنا يوم أو أكثر من يوم لحرق الدستور. سيرى العالم بالمظاهرات العلنية كيف سيخرج شعبنا أمام الكاميرات ويحرق هذا الدستور الجديد المشوه ويلقي به في سلة المهملات. هذا الدستور أخي الكريم أنا قرأته حرفا حرفا ولا أقول كلمة كلمة، ما وجدت فيه جديدا. في بداياته هناك كلام يعني عائم لا نختلف فيه كثيرا عن موزمبيق وتشاد والدول العالم الثالث، موجود في كل دساتير الدنيا، الاهتمام بالبيئة وحقوق الإنسان ومشاكل ذلك والطبيعة والتعليم المجاني والكلام الرنان الذي كل الناس يقولونه، وليست معركتنا حول هذه الأمور، إنما معركتنا حول عزة وكرامة، فهل جاءنا هذا الدستور بها أم لا. لفت نظري أنه في مقدمة الدستور ألمح هذا النظام في المقدمة في ابتداء من السطر السابع في المقدمة، قال تعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفا أساسيا وخيارا استراتيجيا، وكأنه يقدم هذا الدستور للعالم يقول لا مقاومة بعد اليوم، لا ممانعة بعد اليوم، اخترنا السلام الاستراتيجي مع العدو الصهيوني. كنا نضحك على أمتنا خلال 40 سنة ونقول نحن جبهة الصمود والتصدي، أسقطت عبارة الصمود والتصدي مما مضى وجاء مكانها بالتزام النظام السياسي الجديد بالسلم والأمن الدوليين هدفا أساسيا وخيارا استراتيجيا تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وليس الدستور السوري طبعا.
نعم.
وقيم الحق والعدالة. إذن هنيئا لإسرائيل،
لكنه يداعب الرأي العام الدولي.
نعم،
هو يعلم أن الرأي العام الدولي هو الحاكم في هذه المسائل، وبالتالي هو يقول للعالم أجمع أنا أسير في ركبكم، لا تظنوا أنني ممانع أو مقاوم، أنا أقول هذا الكلام لشعبي فقط.
لكن ما أعرفه أنا بأن الدساتير توضع للداخل وليس للخارج.
نعم.
الدستور هو عقد بين الشعب وحاكمه، فهذا العقد يجب أن يكون بيننا وبينه وألا يتضمن رسائل إلى العالم الخارجي.
نعم.
تضمينها للدستور هذه دليل على تحول مفصلي حتى في الخطاب الإعلامي لهذا النظام المتهالك. ثم أقر إقرارا طفيفا بأن هذا النتاج أو هذا الدستور رغم رفض الشعب له لم يأتي منة من الحاكم ولا تكرما منه على شعبه، فقال في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى في المقدمة، قال يأتي إنجاز هذا الدستور تتويجا لنضال شعب على طريق الحرية والديمقراطية. الحمد لله اعترفوا أخيرا أن هناك شعب وأن هذا الشعب يناضل، وأنه يناضل من أجل حريته، لا يريد صدقة ولا منة ولا فتاة من أحد.
نعم، شعب لا جراثيم،
شعب لا جراثيم.
نعم.
ولا مندسين ولا غيره. كان سابقا النظام يغيب الشعب بالكامل ولا يعترف بوجود الشعب، ومن أعجب العجب أننا البارحة سمعنا تصريحا لوزارة الخارجية الروسية تقول بأن الدستور السوري سيعرض للتصويت خلال 2 أو 3 أسابيع.
نعم.
يعني أخبارنا وأخبار دستورنا تأتينا من وزارة الخارجية الروسية، ثم يتذرعون بأن هناك سيادة وأنهم يحافظون على سيادة الوطن وحدوده وسياجه. أهم ما في هذا الدستور المشوه المسخ المرفوض طبعا هو ما يخص رئيس الجمهورية. هذا الدستور جاء تفصيلا دقيقا على قياس بشار الأسد، لا يختلف عن سابقه بشيء من حيث الصلاحيات، لم تلغى أي صلاحية من صلاحيات الرئيس، كل الصلاحيات التي كانت في الدستور السابق بقيت ها هنا.
نعم.
وكل ما أعطيه حافظ أسد من قبل أعطيه ولده الوريث في هذا الدستور وزيد عليه. الأمر الوحيد الذي أرادوا أن يعدلوه هو أنهم جعلوا انتخاب الرئيس لفترتين فقط، كل فترة 7 سنوات. طبعا لا يوجد في العالم كله بلد
يعطي 7 سنوات لرئيس إلا تركيا، وتركيا تعطيه 7 سنوات لكن لفترة واحدة فقط.
نعم.
عندنا 7 سنوات ولفترتين، ويستثنى منها نشار الجسد،
يستثنى
منها بدليل أنه في آخر صفحة، ربما حطوها في آخر صفحة لأن الناس عادة يقرؤون البدايات ولا يصلون إلى النهاية حتى لا أحد ينتبه. المادة في آخر صفحة، المادة 55 بعد 100، يقول فيها هؤلاء المتآمرون علينا: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي اللي هو بشار بانقضاء 7 سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا للجمهورية، يعني إلى 2014 حتى تقبل 7 سنوات. ثم قالوا: وله حق الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، وتسري عليه أحكام المادة 88 من هذا الدستور اعتبارا من الانتخابات الرئاسية القادمة. إذن له الحق بموجب هذا الدستور أن يحكمنا 14 سنة أخرى، يعني إلى سنة 2028 سيبقى رئيسا للجمهورية بطريقة أو بأخرى، لكن مع تعديل طفيف قالوا: وتسري عليه أحكام المدة 88، يعني ما بيصير أكثر من فترتين، هم
نعم.
14 تانين وكفاية
نعم.
يكون كمل 28 سنة وبلغ من الكبر عتيا بعد
نعم.
ذلك طبعا يجب عليه أن يتنحى ليتيح المجال أمام حافظ
أبنائه.
الصغير
أبنائه.
نعم. نعم. الذي سيعدل
نعم.
له الدستور مرة أخرى
نعم.
ويفصل على قياسه
نعم.
في هذا الدستور أخي الكريم هناك عبارات طنانة عامة يعني لا نستطيع ألا نقف عندها. يقولون مثلا: أحدثوا مادة واعتبرها البارحة الزعبي على التلفزيون السوري أنها من إنجازات سوريا وأنها لا توجد في أي دستور على وجه الأرض. يقولون: الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا للقانون. نعم
في سبيل الوطن،
في سبيل الوطن أو حتى في سبيل الكرسي.
نعم في سبيل
نعم
ليست في سبيل الله،
ليست في سبيل الله حتما.
نعم.
لكن العبرة حتى لو اعتبرنا أن من يموت في سوريا بأي صفة حتى مهما كان لو اعتبرناهم شهداء، فانظر إلى كيف يعاملون. هنا يقولون بأنها قيمة عليا وتكفل الوطن ذوي الشهداء. نحن لا نرى في سوريا إلا شهيدا يشيع شهيدا، ولا نرى إلا رجلا يقتل معه أبناؤه، ولا نرى إلا مذابح جماعية، فهل هذا هو تقدير الشهادة؟ إذن على من يضحكون؟ سطروا لنا دستورا وهم أول من ينقض مبادئ هذا الدستور. يقول: تكفل الدولة لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. هل هذا هو الذي تطبقه الدولة الآن بحيث أنها تكفلنا في حالات الطوارئ؟ هي التي تحاصر المدن، وهي التي تقذف المباني، وهي التي تقتل المدنيين الآمنين المستأمنين في بيوتهم، فأي تكفل هذا؟ يقول: تحمي الدولة صحة المواطنين. نحن نرى أمامنا دولة تقصف حتى المشافي الميدانية وتقتل الأطباء وتقطعهم أوصالا، فهل هذا ما يزعمونه؟ إذن أخي الكريم كل ما جاء في هذا الدستور عبارات رنانة، اللهم إلا بعض الأمور التي جاءت فيما يخص انتخاب الرئيس فنص فيه على ديمقراطية، لكن استثني بشار ومكن بشار ليستمر رئيسا إلى حيث يريدون. لا يوجد هناك تعديل جوهري في هذا القانون. تكلموا عن التربية والتعليم والمدارس وغيرها. التعليم حق تكفله الدولة، يكون إلزاميا وتشرف الدولة على التعليم، لكن ما نراه نحن في الواقع أن هذه الدولة القائمة حاليا تجعل المدارس معتقلات، لا أقول للأطفال بل لآبائهم ولغيرهم ممن يؤتى بهم، ويجلدون جلد النعاج على مقاعد الدراسة في المدارس، فهذا أيضا من إنجازاتهم الكبرى أنهم يهتمون بالتعليم. يتكلمون عن الحرمة الحياة الخاصة التي يحميها القانون، ويقولون المساكن مصونة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها. سبحان الله، نعم هذا يطبق حاليا، المساكن مصونة
نعم.
لا يجوز دخولها ولا تفتيشها،
لكن يجوز
تقصف بالناقلات، تضرب بالنار وتدك فوق رؤوس أبنائها، وهذا هو القانون فهي تقصف. يقولون هناك ضمان لسرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية في بلد يعتبر الحصول فيه على هاتف الثريا جريمة في حق الوطن، ويلاحق كل من يحمل هذا الجوال أو كل من يتصل بوسيلة إعلام خارجية.
نعم.
يقولون لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن. أنا أسأل لماذا نحن جالسون في الخارج؟ يقولون لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة أجنبية. نعم هذه المادة ربما أرادوها وأتوا بها بعناية، لا يسلم السوري إلى جهة أجنبية لأنهم يتوقعون عاجلا أو آجلا أن يحال ملفهم إلى لاهاي، وأن تكون هناك محاكمات بحقهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية، فاستبقوا الحدث وسنوا في دستورهم الجديد مادة تمنع تسليم المواطن إلى أي جهة خارجية ولأي سبب كان. أخي الكريم، هنا يتكلمون عن حق أي مواطن أيضا مغترب أن يرجع إلى الداخل. طيب عندنا القانون رقم 49 الذي يعدم نعم. الأخوان المسلمين
بالطبع.
الأخوان المسلمين حينما وصل حزب البعث إلى الحكم في آخر انتخابات كان فيها نسبة من الحرية قبل وصوله إلى الحكم بانقلابه، كانوا لا يقلون عن 10% في البرلمان. إذن 10% من الشعب السوري محكومون بالإعدام وهم مغيبون عن وطنهم. 10% هؤلاء ما مصيرهم؟ أنتم تقولون الآن لهم حق التنقل والخروج والدخول وما شاكل ذلك. خذ عجبا آخر، ضمن هذا الدستور للمواطنين حق التظاهر السلمي ووضع له قوانين. القوانين هذه تقتضي أن تتقدم بطلب للتظاهر وأن تمهلهم 3 أسابيع لكي يردوا عليك. يا أخي، أنا اليوم وقعت قذيفة على بيتي مثلا، قتل فيها والدي، يريد الناس أن يخرجوا يتضامنوا معي في مسيرة يشيعون فيها والدي، نستنى 3 أسابيع حتى حضرات يجيبون بالموافقة أو بعدم الموافقة. إذن لا تظاهر سلمي بموجب الدستور الجديد، وهذا كله كلام فارغ. يقول يحظر النص في القوانين على تحسين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. نعم، هذا يحظر في القوانين، لكنه على أرض الواقع حينما تطلق أيدي الجهات الأمنية وتقول إن أي شخص له صفة عسكرية أو أمنية لا يحاكم إلا إذا وافق مديره أو رئيسه المباشر، فمعنى هذا أنك حصنته. نعم. وإن كان بدون قوانين. عندهم مخارج كثيرة، لا أريد أن أذكر كل شيء، لكن أريد أن أقول إن نظاما يعدل الدستور في 4 أو 5 دقائق لمصلحة رئيس هذا النظام أو ليختار رئيسا يناسبه، معنى هذا أنه لا يوثق فيه وإن أتى بدساتير جديدة. ولذلك نقول لنشار الجسد، والله إن الشعب لن يقبل منك صرفا ولا عدلا، ولن يقبل بأقل من رحيلك ومحاكمتك مع زمرتك على ما اقترفت يدك.
نعم فضلت الدكتور، يعني مع ما نطرحه من مناقشات و حوارنا حول هذا الدستور الجديد، هل هو دستور جديد أم مناورة جديدة من هذا النظام؟ أيضا سنرتبط بالداخل السوري، نعكس ما يدور في الداخل السوري، نرى ونعلق على الأحداث الأخيرة. ومن بابا عمر هناك هذه الصور والمقاطع التي نعرضها لحضراتكم الآن، ولكن يعني ربما عرضناها الآن لنعقب عنها ثم نستكمل حديثنا حول هذا الدستور، لأن هذا الدستور جاء ليحمي المجتمع، أليس كذلك؟ هذا الدستور يفترض أنه لحماية الشعب السوري. فنعقب أولا على ما ورد في هذا الدستور، وهل حذف مادة قيادة الدولة والمجتمع كانت كل ما يشغل الشعب السوري ويؤرقه أم لا؟ وبعدها نخرج إلى هذه المقاطع.
نعم، أما إلغاء المادة الثامنة، نعم كان هناك حزب. المادة الثامنة كانت تقسمنا إلى طبقتين لا ثالث لهما، السادة وهم البعثيون وعبيدهم عامة الشعب. الدستور الجديد نزع هذه المادة، ولكنه حول كل سلطات الحزب إلى فرد الرئيس، إلى الرئيس. لا يوجد قانون على وجه الأرض، لا يوجد دستور على وجه الأرض ينص على ما نصت عليه المادة السادسة بعد المئة في هذا المشروع. تقول المادة السادسة بعد المئة: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون. كان سابقا بموجب أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، هو الذي يعين المدراء وغيرهم. أما هذا الدستور فجعل هذا في يد رئيس الجمهورية وله صلاحيات مطلقة، فلا مدني
الله يكون فوق
ولا عسكري.
يعني رئيس الجمهورية سيجلس للتعيين والفصل الموظفين والمدنيين والعسكريين،
المقصود يعني أذنابه وأجهزته الأمنية. إذن حتى على مستوى فراش آذن في مدرسة بموجب هذا الدستور، انظر أخي الكريم، يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون. لم يقل يعينهم المدراء، ولم يقل تراعى الكفاءة.
نعم.
ولم يقل يعني أن الحكومة لا تتدخل في التعيينات أو غيرها، إنما يعين وشخص الرئيس.
نعم، الملاحظة أن هذا الدستور حينما طرحت الفكرة وصدر هذا الدستور أو مشروع الدستور الجديد، بعده مباشرة برهن هذا النظام على أنه يحمي الشعب بهذا القصف.
نسأل الله السلام.
عمر 15/2/2012 شاهد الدمار إحدى أحياء أو الشوارع الموجودة في حي أبو عمر.
2012. الدولة التي تحترم الشعب وتكفل له الحرية وتحافظ على طبقات الشعب المختلفة وفقا للدستور، هذه الدولة وهذا النظام تبرهن على أنها ستطبق دستورا جديدا. ماذا ترى يا دكتور؟
إصلاحات بشار تمشي على وتيرة واحدة، بوجود الدستور أو بعدم وجود الدستور. ما رأيناه على الشاشات وما لم نره وهو أفظع بكثير مما رأيناه، الجثث المتفحمة داخل سيارة التي أخرجت البارحة في حمص، الأطفال الذين قتلوا، القذيفة التي ذهبت بنصف وجه فتى من فتياننا في سوريا وغيرها، كل هذه الجرائم يعتبرها النظام إصلاحا أو يعتبرها ضرورية لتمرير إصلاحه. دعني أعود معك إلى الدستور وأريك صلاحيات الرئيس التي لا تكون إلا رب الأرباب.
نعم،
يقولون في المادة 13 بعد 100، وهنا يسردون صلاحيات مهولة لهذا الرئيس الفرد: يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب. إذا مجلس الشعب إن لم يكن منعقدا فالرئيس يشرع. بعدها مباشرة قالوا: أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك. طيب ما دام مجلس الشعب موجود وأنتم تقولون السلطة للشعب، وفي مقدمة هذا الدستور قالوا سنطبق حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، لماذا هنا إذن هذا الفرد هذا الطاغوت هو الذي يتولى التشريع رغم وجود مجلس الشعب؟ هذا إذا افترضنا أن هناك إمكانية لوجود مجلس شعب حر مهيمن على قراره ولا يهيمن عليه أحد. يقولون: إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو إلى آخره، فرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف. إذن هناك حالات كثيرة تعطي رئيس الجمهورية بذريعة الأمن، بذريعة الوحدة الوطنية، بذريعة مصالح البلاد العليا، بذريعة عدم وجود مجلس الشعب، بذريعة عدم انعقاد جلسات مجلس الشعب، كل هذه تجعل التشريع كاملا في يد هذا الطاغوت ينفرد به فيفعل به ما يشاء، يتخذ إجراءات وينفذها على أرض الواقع، وهو ما نراه الآن. إذن أكثر ما سيكون من هذا المشروع أنه سيحال إلى لجنة التصفيق وستصفق مليا، ثم يحال إلى التصويت. لن تخرج فيه حمص، ولن تخرج فيه حماة، ولن تخرج فيه إدلب ولا ريف وإدلب، ولن تخرج فيه درعا، ولن تخرج دير الزور، إنما سيخرج المستفيدون من رجال الأعمال في حلب، والمستفيدون من النظام بحكم مناصبهم ووظائفهم في دمشق المدينة للريف. هؤلاء قد يصوتوا بنعم أو لا، الله أعلم، وثم تكمل فصول هذه المسرحية.
نعم،
ويقال
أصبحنا. لكن بغض النظر دكتور عن هذه المسرحية التي ذكرتم بعضا من فصولها، دستور جديد لا شك أن مشروع الدستور أو دستور الجديد يعني أن هناك نظاما
سياسيا
الناس يلتفون حوله، يؤيدونه، يريدون أن يتقدم بهم هذا النظام. فكيف يقدم هذا النظام على إصدار مشروع دستور جديد أو على التصويت على دستور جديد وقد علم أن الشعب لا يريده، أنه ساقط الشرعية بالفعل؟
هذا النظام ينفذ ما يأمره به الروس حقيقة. الروس قالوا له: لكي ندعمك لابد من إصلاحات نراها على أرض الواقع. فقال لهم: عندي دستور وعندي 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 إلى آخره. قالوا له:
هل هذه الإصلاحات، أم أن الإصلاحات تعني أن يوقف القصف للمدنيين، أن يوقف حمام الدم الذي يسير
هو قال أننا نسير في مسارين: مسير الإصلاحات الذي لا يتوقف وانطلق قطاره سريعا، والجهة الأخرى سنضرب بيد من حديد على أولئك الذين يعتبرهم خارجين عليه.
نعم،
فهو لن يوقف القتل لحظة، لأنه إذا أوقف القتل قتل، نهايته محسومة في عند الشعب. إذا أوقف ملاحقة المنشقين من الجيش سينشق أكثر الجيش وسيبقى وحيدا عاريا معرى. لذلك لا يستطيع أن يوقف حملته العسكرية إلا في حالة واحدة: أن يعتذر من شعبه ويتنحى ثم يوقف هذه الحملات، وبالتالي قد يتقبل الشعب الواقع الجديد. أخي الكريم، هذه الإصلاحات الورقية التي يأتينا بها يوما بعد يوم كلها لا قيمة لها ما لم تترجم واقعا. حينما تترجم هذه واقعا نعيشه نحن في الشام ونشعر بأننا أحرار أعزة في بلادنا لا نستعبد بعد اليوم، عندئذ نعتبرها إصلاحات ونعتبر أن لها قيمة. أما بصورتها الحالية فلن يصوت عليها الشعب ولن يقبلها الشعب، بل سيحرقها الشعب عاجلا أو آجلا، وستروا بأعينكم ما يتمخض عنه رأي الشارع في الأيام القليلة القادمة.
أحسب أن الرأي ليس فقط رأيا للشارع، ولكن أيضا رأي للعسكريين الذين رفضوا هذا الدستور وانشقوا.
نعم.
فهذه الصورة وهذا المقطع من ريف إدلب وتشكيل كتيبة أبناء الوليد الذين انشقوا عن الجيش النظامي وقاموا بمهام ميدانية. نشاهد هذا المقطع ثم نعقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الرحمة على شهداء ثورة العزة والكرامة، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية للأسرى والمعتقلين، والخزي والعار لعصابات الأسد الطائفية ومن يقف معهم ويتآمر على شعبنا. وردا على هذا النظام المجرم، نعلن تشكيل كتيبة أبناء الوليد بقيادة النقيب محمد الشيخ وانضمامنا وتأييدنا للمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا، ونتعهد بالدفاع بكل ما نملك من قوة عن أهلنا المتظاهرين ضد النظام المجرم وضربه في كل مكان من سوريا، حتى يتم القضاء على الظلم والطغيان وتحقيق أهداف شعبنا النبيل وحريته واستقلاله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعاش سوريا حرة أبية.
أنا الملازم أول إياد عيسى أعلن عن تشكيل سرية الشهيد عبد الرؤوف المؤذن.
أنا الملازم أسامة قدور أعلن عن تشكيل سرية شهداء أهل عرابي.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام. ما كان في الخفاء أصبح علنا.
نعم
نعم. الانشقاقات
أخي الكريم، دعني أتكلم عن الخفاء وعن العلانية. كنت يوما في معسكر التدريب الجامعي في الضمير، وطبعا نحن طلاب الشريعة نمتهن صباح مساء. كان كلنا بيفرزون إلى سلاح المشاة، ولا يقولون سلاح المشاة، يقولون سلاح المواشي، لأننا طلاب شريعة. المهمة التي أوكلت إلي في ذلك المعسكر كانت على مدى 14 يوم أنا المكلف بتنظيف الحمامات. فكنت أذهب إلى الحمامات فأرى على باب الحمام الداخلي واحد طفران بيكتب ما في سكر ما في رز شو هالعيشة. واحد بيكتب يا حافظ أسد ما شفنا منك إلا كذا بالخاء والراء مثلا ويسب ويشتم إلى آخره. أضع يدي تحت خدي وأقول سبحان الله، شعب كامل لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلا في الحمامات، متى سنظهر على وجه الدنيا ونقول كلمتنا بحرية وكرامة؟ الآن خرج هؤلاء الأبطال، الجيش الحر وغير الجيش الحر، هؤلاء الأبطال هم الذين رفعوا رؤوسنا فقالوا الكلمة علانية وجعلونا أو مكنونا من أن نقول ما نحس به وما نشعر به وما نريده علانية. هؤلاء الأشاوس الذين رأيناهم قبل قليل، البارحة كنت حتى منتصف الليل مع إخواننا في أطمة والدانة والريف إدلب الشمالي يرفعون المقاطع أول بأول ويعرضون علي. حقيقة احتقرت نفسي واستصغرت نفسي أمامهم، إنهم صغار في السن لكنهم كبار في الإرادة. أحيي من خلالكم أبو النصر في الدانة، وأحيي أبو الفداء في أطمة، وأحيي هؤلاء الشباب الذين يعني يشكلون هذه التشكيلات ويدفعونها إلى الإعلام وغيره ويوصلون إلينا الصوت الذي منه ننطلق، خاصة تنسيقية ريف إدلب الشمالي، فلهم منا الشكر ومن الله تعالى الأجر.
نعم.
أخي الكريم، ما دمنا قد تكلمنا عن التسليح والسلاح ووصلنا إلى هذه المرحلة، أريد أن أكرر ما قلته مرارا. يعني عندنا في السنة من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. قلت وأقول في هذه الظروف التي تعين فيها الجهاد في بلادنا وعلى أهلنا وعلى من يستطيع دعمنا وإمدادنا، من لم يجاهد أو يشارك فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فالجهاد قد تعين وحمل السلاح قد تعين، وكل يجاهد أو كل يرابط على الثغر الذي يجيد الرباط عليه، كل بحسبه، والمعركة عامة لا يستثنى منها أحد. هؤلاء الأبطال في الجيش الحر وغير الجيش الحر، يعني ليسوا كلهم عسكريين، أريد أن أقول ليسوا كلهم منشقين، بل هناك من انضم إليهم من أبناء الشعب. وحدثت ليلة البارحة أن بعض إخواننا كانوا يبحثون عن بزات عسكرية ليلبسها بعض المدنيين الذين التحقوا بركاب الجيش الحر ليعلوا رايته وليشاركوه في الأجر والثواب وليكونوا شركاء إما في حياة عزة وكرامة وإما في شهادة يلقون عليها الله تعالى.
نعم، إذن هذا هو الحال الذي صارت إليه الأمور في الداخل السوري. المشهد واضح في الوقت الذي يصدر فيه هذا النظام مشروع الدستور الجديد. هناك من يقول له عمليا نرفض هذا الدستور ونريد أن يرحل هذا النظام وأن يأتي شرفاء يضعون دستورا جديدا حقيقيا لهذه البلاد. إذن فضلت الدكتور، الحديث عن هذا الدستور ربما يسوقنا إلى المادة الثالثة، ودعني
في الجديد. في الجديد أم في القديم؟
لا، يعني في هذا الدستور الجديد، حينما يقول إن دين رئيس الجمهورية الإسلام والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، وتحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام، والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، وكأن الطائفية أصبحت تراثا قديما في هذا البلد.
نعم، هذه المادة، المادة الثالثة.
نعم.
إذا أردنا أن نترجمها على أرض الواقع، نجزم بأن ولاية بشار الأسد علينا ولاية باطلة دستوريا، فضلا عن كونها باطلة شرعيا، باطلة دستوريا، وأن التمديد له إذا أراد أن يرشح نفسه من جديد لا يجوز، لأنه وقع في الكفر الذي لا لبس فيه. هذا إن لم يكن كافرا كفرا أصليا، يعني إن افترضنا أنه كان مسلما فيما مضى فقد رأينا منه الردة علانية حينما أقر سجود الناس على صوره.
لكن الرجل قال لم أطلب منهم أن يفعلوا ذلك، يعني حتى ندافع عنهم.
طيب هل هوبل كان يقول للناس تعالوا طوفوا حولي؟
يعني
هل الأصلاة تقول للناس؟
دكتور حتى نكون منصفين، يعني نحن نعلي الرأي والرأي الآخر، ما المطلوب من بشار الأسد وهو يرى الناس يسجدون لصورته وهم يقولون لا إله إلا بشار؟ هل مطلوب منه أن يعاقبهم على هذا التمجيد؟
هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، لكنه ظهر علينا على التلفزيون وتكلم، والمشكلة أنه كان يفتي أمام مشايخ وعلماء في رمضان، جمع هؤلاء المشايخ حوله وجلس يفتيهم ويقول أنا ما طلبت من أحد وأنا أنكر هذا الأمر إلى آخره، لكنه قال لماذا نعاقبهم فلندعو لهم بالهداية. يعني الراجل حنين قوي، يعني لا يريد حتى أن يعاقبهم ولا أن يجرح مشاعرهم، مساكين غلابة يجعلون الناس يسجدون له. ولأدهى من ذلك والأمر ذلك البوط الناعق من خلفه الذي أفتى بأن يجوز بأن بجواز السجود على صورة بشار، لكنه حورها وتأولها قليلا فقال افرش صورة بشار على الأرض واسجد وانوي سجودك لله تعالى. وكأن هذا طيب، إذن هل يجوز أن نسجد لهبل أو للات والعزة ونقول إن سجودنا لله تعالى؟
بل ليس مكروها أن نسجد أساسا على الصور؟ نعم. حتى وإن لم تكن صورة آدمي
مكروها، إن لم يكن حراما.
نعم.
نعم، يعني ما رعى فقها وما رعى عقيدة وما رعى ولاء وبراء، لأن هذه السجود تعني ولاء لهذا الطاغوت. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد تولى هؤلاء الطواغيت ودافع عنهم ولم يوجه لهم كلمة لوم أو لم يطالبهم على الأقل بمحاكمة هؤلاء. بشار الذي يعني الدستور السوري ينص على احترام رأس الدولة، يسميه رأس الدولة.
نعم.
تجب احترامه ومراعاة جنابه، لماذا أيضا لا تجب مراعاة شريعتنا وعقائدنا حينما يؤخذ إخواننا ويجبرون على أن يوحدوا بشار إلها وربا أو أن يوحدوا ماهر إلها وربا، حينما يدنسون المساجد فيكتبون في المحاريب الأسد أو لا أحد؟ لا والله لا أحد خير من الأسد.
نعم.
نعم نريده لا أحد، ولا نريد أن يحكمنا الأسد بعد اليوم، فقد سئمنا كفرا وتطاولا على شرائعنا وتطاولا على ديننا وكرامتنا. ثم دعني أنفذ من هذه النافذة الصغيرة إلى موضوع الطائفية.
نعم.
الدستور هنا يدندن على الطائفية كثيرا.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة. نعم. ومرعية.
نعم، وفي كل الاستثناءات التي أعطيت لهذا الدجال يقولون إذا وجد ما يهدد الوحدة الوطنية إذا إلى آخره، فكأنهم يرون في الطائفية صمام أمان يعني يحميهم ويحفظهم. حينما يحكم 10% من شعبنا يحكمون 90% تعتبر عندنا لا توجد مشكلة طائفية، وإذا كانت 90% طالبوا بحقوقهم وعزتهم وكرامتهم فهم طائفيون يجب أن يبادوا وتدك عليهم.
نعم، يعني أنا
البيوت.
ما نراه الآن على الشاشة ربما كان خير دليل على أن هذا النظام نظام يحترم الشعب، نظام يقدس حرية المواطن. يعني هذا المواطن لم يسجد لصورة بشار إكراها وإنما هو اختار. يعني هل ترى يا دكتور هذا الاختيار؟ هذا الرجل مختار الآن أن يسجد لصورة بشار، لا أحد يهدده، لا أحد يضربه، لا أحد يطلب منه أن يسجد للصورة، بينما هو يقول لم أطلب من أحد أن يسجد. أما زجر هؤلاء الذين ينتمون إلى نظامه وقال لهم كيف تفعلون ذلك؟
يعني هذا الرجل كان الله في عونه وعون أهله ومن يرى صورته على هذه الحال، نسأل الله تعالى أن يثبته حتى يلقاه موحدا ثابتا على دينه. أخي الكريم، الصورة أبلغ تعبيرا من أي كلام. يعني إجبار الناس على أن يسجدوا غير هذا أخي الكريم، أقول لك الناس يجبرون لا على أن يسجدوا لصورة بشار فقط، والله بعض الناس حدثونا أنهم يجبرون على لعق الحمامات خلف أولئك النصيرية يلعقون ما يخرج. وبعضهم حدثني قال كان يسمح لي أن أدخل الحمام دقيقة واحدة فقط، تأخرت يوما ما استطعت أن أخرج في الدقيقة، فقيل لي والله لن تخرج حتى تأكل ما خرج منك، وأبقوني 3 أيام في الحمام حتى أكلت ما خرج ثم أخرجوني من الزنزانة. فالموضوع موضوع إهانة، يعني إهانة لديننا لشرفنا لكرامتنا لرجولتنا لعزتنا، مسخ لبشريتنا وإنسانيتنا. لا يتقون الله فينا ولا يراعون فلا ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، إنما هم مجرمون يريدون أن يسوقون كالعبيد إلى حيث يشتهون.
لكن شيخي، ألا ترى أنه من الظلم بعد أن رأينا هذا المقطع أن نقول إنه نظام طائفي؟
إنه أسوأ من الطائفية بكثير. أعتقد أن طائفته فيها من المبادئ، لأن الأديان كلها هناك بقواسم مشتركة إنسانية بين الأديان. هذا الذي نراه والله ما هو إلا شريعة الغاب، لا يعقل أن يصدر من إنسان في قلبه ذرة رحمة أو ذرة عقيدة مهما كانت عقيدته. أخي الكريم، ما رأينا اليهود يجبرون الناس على أن يسجدوا لطواغيتهم، ما رأينا اليهود يذلون الناس كما يذل الناس على يد هذا النظام في سوريا. رأينا الناس كلهم يحترمون إنسانية الإنسان. بعض الناس في معتقلات اليهود في فلسطين خرجوا بشهادات دكتوراه من السجون.
نعم، يعني هنا لا تفريق بين رجل وامرأة،
الكل يضرب. نعم. كلنا كالنعاج، كلنا نساق إلى نهاية واحدة. وانظر الكلمة التي ظهرت فوقه الآن، كلمة للأبد.
نعم.
انظر الكلام الذي هناك، فعندهم هذا وكأنه رب مخلد يبقى مسلطا على رقابنا.
نعم، إذن يعني هذه صورة لا تكذب عن احترام، تنم على احترام المواطن السوري من هذا النظام. يعني هذه مقاطع لا نستطيع أن نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
شعراتك وين يا كل فطار ها؟ طمشوا يا كلب نظارة لكن تاخذوه هاي الزلم فيه هاي الزلم تاخذوا واحد ميت يا كلابين شيلوا ما بتسوى هكذا
وجد كر
شعراته ما في مقص ما في مقص عنده ما في مقص علي هذا
شو شلون يونس كل شوي
تمام علو
ما
هو
يموت
هون غرت هون فراسك ولا كذابي مسي
بس هذا
اعتذر كثيرا لمشاهدي الكرام على الالفاظ التي يعني ربما صدرت عن هؤلاء الكلاب والتي نرفض أن تقال على شاشتنا ولكن يعني كما قلت سلفا حسبنا الله ونعم الوكيل. فضيلة الدكتور
الله يا أخي أنا لا أرى مبررا لأن أعتذر ليرى العالم وليسمع العالم أولا لهجة هؤلاء تنم عن طائفتهم التي ينتمون إليها فهم من الطائفة التي ظلمتنا 40 سنة ثم ألفاظهم وسبابهم في أعراضنا وأمهاتنا وأخواتنا وسبابهم الذي لا يتجاوز ما بين السرة والركبة هذه ثقافتهم وهذه خلفيتهم وهذه عقليتهم فلماذا نجملهم أكثر؟ إعلامهم يجملهم ويصفق لهم نحن لن نجمل أحدا ولن نصفق لأحد الجرح غائر الجرح غائر الجرح غائر نسأل الله تعالى أن يشمل إخواننا بلطفه وفضله.
نعم إذن إخواني يعني يكفي ما قد عرضناه حتى الآن فهذه صورة تنم كما قلت سلفا على أن هذا النظام هو نظام لا يحترم لا يحترم آدمية ولا إنسانية أي فرد على أرض سوريا بينما هم يرفعون شعارات الاحترام والمواطنة و يعني فضلت الدكتور يعني لنتجاوز هذا الأمر ماذا تتوقع بعد هذا المشروع
بعد مشروع الدستور
نعم.
يعني أنا لا أدري إذا كان
يعني أريد أن أقرأ معك المشهد السوري في ظل هذا الطرح.
أخي الكريم قلت لك النظام راحل لا محالة الشعب قال كلمته أحل ملفاتنا إلى هنا وهناك جامعة هيئة مجلس أمن كذا إلى خره كلهم ردوا لنا ملفاتنا فأحلنا ملفنا إلى من لا يغفل ولا ينام إلى رب العالمين والله تعالى هو ناصرنا ومؤيدنا ولا شك ما سيتم في المستقبل أتوقع أن المعركة لا تزال طويلة المعركة بين الحق والباطل لا تزال طويلة وأعتقد أن الثمن أغلى مما دفع إلى الآن بكثير
نعم.
هذا النظام لن يترك في سوريا حجرا على حجر إن استطاع إلا واقتلعه قبل أن يقتلع هذا النظام لن يترك لنا سبيلا نعيش فيه أعزة كرماء مع حياة يعني فيها اطمئنان وهدوء إنما يريد أن يدمر البيت على رؤوسنا ثم يتركه ويرحل ويكون شأنه كشأن الغراب لا ينعب إلا على خراب أخي الكريم أتوقع بعد مشروع الدستور وهذه الإصلاحات الكثيرة أن يدعى إلى انتخابات لمجلس الشعب أو غيره وأتوقع أن شعبنا لن يشارك لا في مشروع دستور لا في تصويت نحن ما عاد بدنا دستور يا جماعة نحن نريد كرامة
طيب دكتور ننتقل إلى الداخل السوري نقرأ المشهد هناك ومعي عبر سكايب صهيب العلي عضو تنسيقية الرستن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صهيب طمئني أولا على الأحوال وماذا عن الصورة الميدانية الآن في الرستن
سيدي العزيز مدينة الرستن منذ 19 يوم تتعرض القصف المدفعية والهاون مدينة الرستن مطلقة من كافة أطراف المدينة مدينة الرستن مدينة منكوبة بسبب فقدان الكهرباء واللوازم المعيشية والجرح الذين يسقطون كل يوم لدينا شهيد كل يوم لدينا جريح
صهيب يعني كنا قد علمنا سلفا أن الجيش الحر استطاع أن يحمي المدنيين في الرستن ماذا عن التطورات التي حدثت بعد هذا القصف؟
سيد العزيز مدينة الرستن قام الجيش الحر بتحريرها بالداخل الكامل
نعم.
وتأمين كافة الطلبات للمدنيين حتى أقل الأمور المدنيين، ومدينة الرستة مدينة حرة. لكن سيد الجيش يتمركز على أطراف مدينة بالمدفعية والهاون ومدفعيات النوف والزيكا، والقصف يستمر كل ساعة كل دقيقة، وحتى وقتنا هذا كل يوم لدينا جرحى ولدينا شهداء. الجيش الحر كأنه الأب الحنون لمدينة الرستة.
صهيب، يعني بعد صدور مشروع دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، كيف استقبلتم هذا المشروع؟
سيدي، تقول لي دستور جديد ومراسيم جديدة وعلى رأسها بشار، ونحن نقصد كل يوم كل وقت كل دقيقة. أي دستور سيدي ويقف على رأسه مجرم.
صهيب، هل تسمعني؟ صهيب، طيب، إذن كان معنا صهيب العلي عضو تنسيقية الرستن، ولعلنا يعني مع جهد المقل نستطيع أن نصل إلى إخواننا في الداخل السوري، نتعرف على ما يحدث هناك. لكن فضلت الدكتور، يعني هذه القراءة السريعة للأحوال الداخلية.
أخي الكريم، الرستن طبعا هي امتداد لحمص الأبية، حمص التي علمتنا معنى الرجولة. كنا طول عمرنا نضحك مع الحماصنة، والآن نبكي مع الحماصنة. حمص، يعني ما نفذ في حمص من الآن حتى يومنا هذا من جرائم، والله لو وجه مثله ضد أي نظام، نظام حكم، لكان سقط ذلك النظام. لو أن مثل هذه الجرائم وجه ضد هتلر لاستسلم هتلر في الحرب العالمية الثانية قبل أوان استسلامه بسنين. لكن شعبنا أبي كريم، الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبه الصبر وربط على قلوب أهلنا في الشام، يعني وثبتهم، سدد رأيهم ورميهم حتى ثبتوا هذا الثبات الأسطوري. أريد أن أقول ما يصلنا الآن من أخبار القتلى الذين تسقط أجسادهم وترتقي أرواحهم كل يوم، إن كانوا بالعشرات أو حتى بالمئات، أظن أنه أقل بكثير من المعاناة الحقيقية التي تجري في الداخل. ألا يعلم السادة المشاهدون أن قتلى حماة في العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك إلى يومنا هذا لم تصل أسماؤهم إلى لجان حقوق الإنسان؟ لو دخلتم إلى موقع المرصد ستجدون سطرا في الأول يذكر عدد القتلى ويقول إلا قتلى حماة خلال هذه العشرة أيام، فإنهم غير موثقين عندنا. لا. كانوا إذا يعني وصل اسم قتيل إلى وسائل الإعلام تباد عائلته كاملة أو تعتقل، يؤذون، لذلك لم يستطيعوا حتى أن يبلغوا. وأعتقد أن كثيرا من أحياء حمص، باب السباع، باب عمرو وغيرها، الإنشاءات، كرم الزيتون، جبل الجندل، غيرها، في الآن هناك الكثير من الحالات التي يتعذر توثيقها ويتعذر الوصول إليها، لأن الجرح سيعقبه جرح آخر والدم سيعقبه دم آخر. لذلك نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن يمن علينا بأن نراهم في بلاد الشام أعزة سادة.
نعم، فضلت الدكتور أستأذنك، عاد إلينا صهيب العلي حتى لا نفقده. صهيب، السلام عليكم مرة ثانية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صهيب، يعني كنا نتحدث عن هذا الدستور وكيف استقبلتم هذا الدستور، ماذا عن آراء أفراد الرستن وأفراد الجيش الحر في الرستن؟
سيدي، استقبلنا الدستور الجديد منذ الصباح بشهيدين واثنى عشر جريح. سيدي، أي دستور ويقوم بتوقيعه بشار الأسد وهو أقصى من اليمين على حماية المدنيين، أي دستور تقول لي دستور؟ أي قرار؟ أي مرسوم؟ أي مرسوم رفع حالة الطوارئ؟ مرسوم سحب الجيش من المدن والمدن تقصف كل يوم.
صهيب، ماذا ينقصكم في الداخل في الرستن، وكيف يمكن أن يصل الدعم إليكم أو المدد؟ صهيب، طيب، فقدنا صهيب مرة ثانية، نشكره شكرا جزيلا. وكما قلت لحضراتكم أننا بالكاد نستطيع أن نتواصل مع إخواننا حتى نتعرف على أخبارهم، لكن على ذكر الرستن وحمص، حماة تتعرض لقصف عنيف على غرار ما جرى في حمص منذ 12 يوما الآن.
ربما نسمي ما يجري في حماة الآن المجزرة الثالثة، في 82 المجزرة الأولى، وفي رمضان المجزرة الثانية أسكتت حما شهرين أو ثلاثة أشهر، فلما انتفضت حما من جديد من تحت الأنقاض جاءتها المجزرة الثالثة الآن. النظام، لا أقول أهل حما لهم ثأر مع النظام، هذا شيء مسلم به ليس بجديدا حتى نذكره، لكن النظام أيضا له ثأر مع أهل حما. حما التي تمثل الثقل الحقيقي لأهل السنة والجماعة في سوريا، فهي مدينة بنسبة كبيرة تكاد تكون خالصة عرقيا وطائفيا وانتماء، لذلك يرى أن هذه المدينة شوكة في حلقه. لاحظ أن النظام لم يزل أصنامه أو أصنام رموزه من المدن الأخرى، لكنه في حما هدم بيته بيده حينما جاء المحافظ وأخذ صنم السفاح الهالك من مدينة حما بنفسه، لأنه يعلم أن سقوط صنمه في حما ليس كسقوطه في درعا. حماة الجرح الذي لا يندمل، الجرح الذي يفور يوما بعد يوم فيقذف حمما في وجه هذا النظام. أخي الكريم، هذا الدستور قد كتب، هناك دستور آخر يكتب الآن في حماة وحمص وريف إدلب، بل ومدينة إدلب منذ يومين وغيرها. يكتب هذا الدستور الجديد بدماء الشهداء، يكتب بدموع الأرامل والثكالى، يكتب بأنات الأطفال. هؤلاء هم الذين يكتبون الدستور الجديد، دستور العزة والكرامة، الذي سينقلنا من طبقة العبيد إلى طبقة الأسياد، وسنكون سادة على قدم المساواة في بلدنا. نعم، ذلك الدستور، سنوقع على ذلك الدستور وسنصوت له بأرواحنا، وسنفديه بكل ما نملك، لأنه إرادتنا ونتاج دمائنا وتضحياتنا.
نعم، أيضا نعود إلى الداخل السوري، ومعنا عبر سكايب أبو حسن الغوطاني، عضو تنسيقية ريف دمشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو الحسن، يعني أولا طمئني على الأحوال الميدانية، ماذا عن أحوالكم في ريف دمشق؟
أخي الكريم، أول ما نبدأ به بالترحم على أرواح ومشاعر النور والحرية شهداء سوريا والحرية للمعتقلين الأبطال، والدعاء بالشفاء للجرحى والأحرار، وننحني حب واحترام وتقدير لجيشنا الحر، والشكر لقناتكم الكريمة قناة صفا وباقي المحطات الشريفة، ولك يا أستاذنا الكريم، والتحية أيضا لضيفك الدكتور.
الله يبارك فيكم.
الوضع الميداني خطة دمشق منذ أكثر من 16 يوم، وما زال الحصار هو الخانق وانتشار العصابة ومرتزقة الأسد في كل المناطق وفي كل الأزقة والحارات، الدبابات والمصفحات والأسلحة بكل أشكالها في منظر كأننا في جبهات قتال. الله أكبر على هذا النظام المجرم الفاسد. أخي، على سبيل الذكر، مناطقنا المشتعلة في غوطة دمشق: عين ترمى، كفر بطنة، حزة، سقبة، جسرين، حموريا، مسرابة، دومة، حرستة، زملكة، عربين، النشابية، حران، العواميد، العباد، الشيفونية، بيت سوا، الإبلالية، العتيبي، وقيسة، ودير سلمان، الغزدانية، دير العصافير، المحمدية، الإفتريز، شبعة، حتيتة، التركمان، زبدين، المليحة، حران، العواميد، وكثير من مناطق الريف الذي غاب عن ذكري لها. أوضاع مدرية للغاية، لا يوجد أي شيء من مقومات الحياة، لا كهرباء، لا ماء، انقطاع الاتصالات ما زال مستمر الآن، نقص في الأدوات الطبية، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة. أخي الكريم، حصار خانق، تفتيش، مداهمات، اعتقالات كل يوم منذ 7 صباحا إلى 7 مساء. قناة العهر، قناة الدنيا وقناة السورية اليوم تجولت في شوارع كفر بطنة بمظاهرات، وأجبرت المدارس بخروج إلى الشوارع لمظاهرات تهتف باسم الفاقد للشرعية. يا أخي الكريم، رنكوس تقصف، الزبداني تقصف، لا نستطيع الوصول إليهم، لا نستطيع إسعاف الجرحى، أوضاع مزرية جدا أخي الكريم.
طيب، يعني بالرغم من هذه الأوضاع، ماذا عن معنويات إخواننا؟
المعنويات في السماء، المعنويات عالية جدا، تخرج المظاهرات طيارة في تلك المناطق خلال الحصار وخلال تمركز وحدات الرعب القاتلة من العصابات الأسدية، وما زال الأحرار يخرجون في تظاهرات طيارة ليثبتوا لهذا النظام أننا لن نركع بإذن الله.
نعم، بعد صدور مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الذي طرحه للاستفتاء، يعني ماذا عن ردة الفعل في غوطة دمشق؟
أخي الكريم، والله أنا إلى الآن لن أنظر إلى هذا المرسوم، كونه لا يعنيني بشيء، فهو صادر من حكومة فاقدة الشرعية ومن رئيس فاقد الشرعية، يعني لا يكلف الحبر الذي كتب به صراحة.
نعم، السوريون في الداخل هم أصدق قولا، والسوريون في الداخل صوتهم أعلى، لذلك أحسب أن رسالتكم ستصل أسرع وستصل أصدق. فماذا عن الرسائل التي توجهونها للعالم؟ ماذا تقول للعالم من حولنا؟
نطلب من العالم الإسلامي والعالم العربي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري. والله إننا نذبح، والله إن نساءنا تغتصب، والله أطفالنا تقتل وتذبح أمام أعين أهاليها. نرجو وقفة شريفة من حكام العرب، يعني نريد حظر جوي، نريد منطقة عازلة، دعم الجيش الحر لوجستيا يا أستاذ الكريم. الأوضاع مميتة، إن لم نمت في تحت القذف والرصاص نمت من البرد، نمت من قلة الدواء، نمت من الجوع، أوضاع مذرية. نريد وقفة جادة مع الشعب السوري أخي الكريم، فنحن أهلكم.
أبو حسن الغطاني، عضو تنسيقية ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. وأنا لم أقصد بكلمتي أن السوريين في الخارج ليسوا بصادقين، ولكن أقول إن الكلمات التي تخرج من الداخل هي كلمات تخرج من القلب مباشرة.
أخي أهلنا في الداخل السكين على أرقابهم،
نعم،
فلا شك أننا إن نطقنا ننطق بألسنتهم، فهم أصحاب الجرح، هم الذين يتألمون وإنون ويجأرون إلى الله بالدعاء. مثلهم كمثل من يدعو ومثلنا كمن يؤمن خلفه، نعم، ليس أكثر. ما نحن إلا صدى لهم، نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. في ريف دمشق، نعم، يعني لا نزال يعني نحمل عرفانا للزبداني التي لقنت جيش النظام درسا قاسيا حينما اضطر أن يجر أذيال الخيبة والهزيمة وينسحب منها قبل عدة أسابيع. تراجع هذا الجيش، أقول ليس لأنه عاجز عن تدمير الزبداني، فالتدمير سهل، التدمير أسهل من البناء بكثير، لكن لأن الفرقة التي كانت تحيط بالزبداني هي الفرقة الرابعة وعامة أعضائها من الطائفة النصيرية، وكان معهم بعض من الحرس الجمهوري، وهؤلاء أكثرهم من النصيرية، فخشوا أن يريقوا قطرة دم واحدة من أولئك الكلاب، فسحبوهم وعادوا بقوات جديدة فيها من المجندين أكثر مما فيها من الضباط وأصحاب الرتب العليا، ليزجوا بهم في أتون حرب، فليموتوا إن ماتوا، وليعيشوا إن عاشوا، وليؤسروا إن أسروا. النظام يبيع رجاله ويبيع جماهيره ويبيع حتى محبيه. رأينا الفيديوهات التي تظهر الأسرى عند الجيش السوري الحر، ما رأينا أي مبادرة من هذا النظام، لا لإطلاق سراحهم ولا للتفاوض عليهم ولا يعني على الأقل جبران خواطر لعوائلهم، أو حتى لو مجرد بيان من مصدر مسؤول يقول أن قلوبهم معهم. أبدا، هؤلاء الناس قلوبهم كالحجارة على بعضهم وعلى أفراد جيشهم، فما ظنك هل ستكون قلوبهم حريرا على وقطيفة على أبناء شعبنا نحن على المستضعفين؟ حتما هؤلاء قد نزعت الرحمة من قلوبهم ونزعت الإنسانية من أرواحهم ونفوسهم.
عودة إلى حماة،
نعود إلى الحماة. الجرح لم يندمل، الجرح لا يزال يعني يثج دما. الأخ الكريم، حماة بالنسبة لسوريا كما قلت وأقول دائما، حماة قلب نابض. إذا كان هذا الدستور ينص على أن دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، فإن حماة عاصمة أهل السنة في سوريا، وإن حمص هي عاصمة الثورة السورية، هاتين الأختين حماة وحمص يعني لهم تاريخ طويل جدا جدا في تحدي هذا النظام. بقدر ما ضحوا وبقدر ما يضحون سيجني شعبنا حرية وكرامة وعزة في النهاية، فهم يدفعون الثمن وغيرهم يقبض. لذلك حماة وحمص يعني لهم دين، والله إن دينهم لا يطوق أعناقنا، وإن حيين الدهر فلسنا قادرين على أن نؤديهم حقوقهم. تخيل أن حنجرة واحدة خرجت من حماة، تردد صدى كلامها وصدى ما خرج منها في العالم كاملا.
نعم.
الآن أي منشد يريد أن يصل إلى العالمية يقال قاشوش حوران،
نعم،
قاشوش درعة، قاشوش الدير، قاشوش فلان إلى آخره. كلمة منشد مسحت من القاموس، لم يعد لها وجود. هذه تضحيات أهل حماة، قدموا لنا يعني قمة العطاء الإنساني قدموه لشعبهم، ولذلك واجبنا أن نقف معهم حتى الرمق الأخير. في المقابل النظام الفاسد،
نعم،
الذي يعني يريد أن يدك البيوت فوق أهلها في حماة وغير حماة، لم يقدم لنا إلا نعيقا ونعيبا ودمارا وخرابا، ولم نر منه
يعني خيرا. هذه ألسنة الدخان التي تخرج في حماه وتعبر عن مدى ما تتعرض له هذه المدينة ويتعرض له أهلها من ظلم ومن قصف ومن اضطهاد.
المجرم الجعفري في مجلس الأمن وفي مجلس حقوق الإنسان يقول بأن الجماعات الإسلامية هي التي تفخخ المباني وتضع فيها الألغام وهي التي تفجرها. أنا لا أدري كيف يكون هذا الإنسان المظلوم هو من يفجر نفسه، نحن ليست عندنا عقيدة الانتحار، وما أدري إذا كان هناك ألغام طائرة لأننا كنا نراها تصل من بعيد وتدك المباني فوق أهلها، لا أدري أمجانين هم ألا يعقلون ألا يفكرون
يعني نعم هذا الشعب يمتلك دبابات،
نعم يمتلك كل شيء،
نعم يمتلك دبابات. يعني إذا أراد أن يقول إن الجماعات الإسلامية هي التي تفعل ذلك فإذا هذه جماعة إسلامية على حد قول
عندها دبابات. نعم.
تفضل يا دكتور.
هو يحسن بنا أن نعلق على موضوع أنه هل هناك تنظيمات إسلامية جهادية سلفية تكفيرية قاعدة أو غير ذلك في سوريا أو لا؟
بالطبع هم أثروا ذلك في مجلس الأمن.
ما في منع حتى لو افترضنا أنهم موجودين. أخي الكرام العراق، أخي الكريم العراق قبل أن تحتله أمريكا ما كان فيه قاعدة وما كان فيه إرهاب وما كان فيه شيء أبدا، إنما حينما جاءت أمريكا إلى العراق أوجدت الأرض الخصبة لظهور هذه التنظيمات سواء كانت على حقنا أو على باطل، ليس هذا مقام نقاشها. وكذلك هذا النظام هو الذي أوجد الأرض الخصبة. الآن حتى لو جاء إخواننا ناصرون من لبنان أو غير لبنان من طرابلس، إذا افترضنا صحة ما يقال بأنهم يتدفقون أو من تركيا أو غيرها ويساعدون، هذا النظام هو الذي أوجد الأرض الخصبة ليهب أهل السنة فيناصر بعضهم. أتذبحني وتقول لي لما تستنجد بغيري؟
نعم شيخي أظن أن يعني أهل السنة وهذه الجماعات الإسلامية تأتي من إيران.
نعم
يعني ونحن نرى الآن يعني هؤلاء هم الأسرى الذين أثروهم أثرهم
شاهت الوجوه.
نعم.
شاهت الوجوه. نعم. شاهت الوجوه. طبعا النظام يرى هذه الصور ويتركهم، يعني مو سائل عنهم ولا يحرص عليهم، بينما إخواننا في الجيش الحر يراعون
براء صور الإيرانيين. نعم. الذين قبض عليهم
وما حرك ساكنا، بل شهامة إخواننا هي التي جعلتهم يطلقون سراحهم شهامة وكرامة لا غير.
نعم قالوا عنهم إنهم سائحون أتوا إلى يعني السياحة على أشدها الآن، يأتون من إيران لزيارة المراقد
هي
الآن.
هي سياحة دينية طبعا. يعني كان هناك في حمص كان في ساحة فيها ساعة، لأن صارت هذه الساعة تتنقل من مكان لمكان، فربما جاء هؤلاء الإيرانيين ليطوفوا حول هذه الساعة في حماء.
نعم
هم يحجون إلى سوريا طبعا.
نعم إذن هذه حصيدة أو حصيلة ما أخذه الجيش الحر من هؤلاء المرتزقة الذين يقتلون العزل. يعني كيف يطلق سراح مثل هؤلاء؟
يعني هنا تأتي الأمور الشرعية، لا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأسرى الأصل فيهم أنهم مسلمون، فهؤلاء لا يقتلون إلا من كان هناك تلطخت أيديه بدماء الشعب فيحاكم محاكمة عادلة وينزل فيه القصاص الذي أمر به رب العباد. أما غيرهم فلا شك أنهم صيد ثمين يستفاد منه في المبادلة. كم من الحرائر لنا في سجون هذا النظام، كم من المظلومين، كم من الأطفال، كم وكم وكم، ربما هؤلاء يكونون ورقة رابحة من أجل إيجاد معابر آمنة أو ما شكل ذلك. لا شك أنه ينبغي الحفاظ عليهم ومعاملتهم بالحسنى وفق مبادئ ديننا ووفق سماحة الإسلام والسياسة الشرعية المقررة في فقه.
يعني أنا أريد أن أستمع إلى ما يقول هؤلاء الأسرى الذين تم القبض عليهم.
الخامسة وين تشغل الله 12 مدينة بصر الحرير، شو عم سألوا يا حبيب؟ جينا مشان نفك المظاهرات نرمي على الناس، ممنوع أنه يصير في تظاهر وعلى أساس أنه في مسلحين من الحق.
هلا يعني بصر الحرير يهود؟
لا.
طيب مو مثل أهلك بالرسل؟
شعب عزة.
مو مثل أهلك بالرسل؟
نعم.
طيب ليش يعني شلون تقبل إنه مثلا هيك وبالرسل ده؟ شو عملوا بالرسل؟
دمروا البيوت كلها.
بابا عمرو شو عملوا بالأطفال؟
قتلوهم ذبحوهم.
بالتكاية شو عملوا؟
ضرب الجوانب.
بالقورية ضرب الجوانب؟
بالتكاية رشل أطلقوا على ناس عزة من ظاهرين، بالقورية ذبحوا عائلة كاملة سكتين.
طيب انتوا عم تساووا نفس الشيء بصر الحرير، شو يسكت من الأول؟ ما عم تقصوا على العالم؟
نعم.
ما قتلتوا طفلين امبارح؟
نعم.
طيب ليش ساكت هلا على الشر؟ ليش؟
لأنه بيقتل أهالينا.
بتضل معه؟
طب نحن معنا أهل يعني؟
النظام ليس فاسي، بيلحق الأهالي، بيشطر على الأهالي.
بيشطر على الأهالي. طيب شلون تم القبض عليك أنت؟
كنا نحن لاحقين المتظاهرين في مدينة بصر الحرير، فقامت كتيبة العمري من الجيش الحر باختطافنا بنصر كميلنا واختطافنا.
نحن ما بنختطف أخي الكريم. نحن ما بنختطف نحن. إجاك إنذار ولا ما إجاك؟
إجانا إنذار.
أعطيناك 4 أيام ولا ما أعطيناك؟
أعطيتونا.
كم عسكري الشق من عندك؟
حوالي 50 عسكري.
ليش ما رحت معهم؟ ليش؟ شو اسم قائد الفرقة تبعك؟
علي عمار.
شو حكى لكم علي عمار؟
جمعنا إنه ممنوع تشوفوا أي مظاهرة فورا بتقوس عليها. بتفضوا المظاهرة فورا.
إطلاق نار حي؟
إطلاق نار حي فورا.
حتى لو كان أطفال نساء؟
أطفال كل شيء موجود مظاهرة بتقوس عليه.
شو هدول؟ معنهم بشر؟ بشر ولا مبشر؟
بشر.
طيب ليش عم ترد عليه؟ طب شوف ترجع رسالة لزملائك الضباط اللي ساكن مع الشرطة.
بوجهن إن شاء الله يعني بعد عن هذا الجيش فورا.
تتمنى واحد منهم يكون
ما بتمنى حدا يقعد مكاني.
ما بتمنى وأنت حضرت الرقيب وسيادتك.
أوجه رسالة للزملاء اللي صف الضباط بالابتعاد عن هذا النظام الطاغية الفاشل الفاسد الذي يطلق النار على المتظاهرين العزل.
ما شاء الله بتعرف يطلق النار على المتظاهرين العزل. لساتك معه ما شاء الله. لو كنت هلا بيناتنا بين زملائك بين الشباب أشرف لك ولا ما أشرف لك؟
أشرف لك بس كمان أهلي.
في فرق بتموت بين شهيد وين تروح فطيس؟ أنا أحسن.
شهيد.
شهيد مو؟ ما أنا دايما أقول شهيد. طبعاً إذا بشار أنتوا ضباط بشار وزلم بشار إذا بتلموا له بشار في إنه طلب عنده. أول شيء في إنه جت إنه الملازم أول أحمد معراتي والمجند الصياصنة وزملائهم اللي استشهدوا بكحيل بيعطينا اياهم بيطلع المعتقلين تبع بصر الحرير انا بعطيكم اياه فورا لانه انتم ما بتلزمونا اصلا لانه احنا اللي معنا رجال اول شيء طالعين لله ثاني شيء لشان الوطن ما بتلزمونا اذا بهمكم بشار وبتهموه بيطلعنا اللي بدنا اياه وفورا انا بسلمه برجعكم لمحل ما اخذكم وانا جاهز ورساله لكل ضابط او مجند او صف ضابط بالجيش لحد الآن نصيحة لا يوقع بيدينا لأنه عن جد رح يندم.
طيب يعني إذا كانوا يقعون في دائرة الاهتمام للسيد الرئيس الذي يحمي رجاله فليطلب أن يطلق سراحهم وليبادل، مش كده دكتور؟
لا شك لا شك. الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أخي الكريم لو أن هذا الرئيس فيه شيء لا أقول من كرامة أهل الإسلام بل فيه شيء من كرامة اليهود لما ترك رجاله هكذا. اليهود من أجل جثة يطلقون آلاف الأحياء من الأسرى والمعتقلين عندهم وهذا الرجل يضحي بآلاف الأحياء من رجاله ليس جثثا من أجل الإبقاء على جثة ينهشها صباح مساء على عرش متهالك يتربع عليه. فرق كبير أخي الكريم بين معاملة أهل الإسلام ومعاملة أهل الجاهلية. هذه معاملة أهل الإسلام احترام للإنسانية احترام بل إعطاء لإنذار لهؤلاء الناس أمهلوهم 4 أيام ليراجعوا حساباتهم إما أن ينشقوا وإما أن يتراجعوا وإما أن يكفوا. هذه كرامة الإسلام. الإسلام لا يغدر، الإسلام لا يعرف الغدر، الإسلام لا يطعن في الظهر، لكن من أبى فلا شك أنه سينزل به حكم الله العادل. وهؤلاء لا شك أنهم في أيدي أناس يخافون الله تعالى وقد قالها وراعى التوحيد أيضا في قولها نقاتل أو نموت شهداء في سبيل الله ثم الوطن ولم يقل والوطن. نعم. لأن الله تعالى هو هدفنا
لا يساوي.
وهو هدفنا
نعم لا يساويه شيء
لا يساويه شيء.
نعم لكن فضلت الدكتور يعني الحديث عن هذا الجيش الحر يدفعنا الآن بعد هذه المظاهر وبعد هذه المقاطع أن نقول ماذا لو مكن لهذا الجيش، ماذا لو أصبحت هناك منطقة عازلة، ماذا لو أصبح هناك حظر جوي، ماذا لو تم دعم هذا الجيش إذا لم يرتدع هذا النظام وينسحب من نفسه.
نعم الذي أتوقعه أن الأيام القادمة الجيش السوري الحر أو شعبنا بشكل عام سينتزع منطقة عازلة بيديه لن ينتظر، لا تركيا راح تعطينا منطقة عازلة، ولا هناك فرض حظر جوي يعطينا منطقة عازلة، ولا أحد سيقف معنا. الجيولوجيا في منطقتنا شمال إدلب أعتقد أنها مهيئة الآن بحكم قربها من الحدود التركية وبحكم كونها منبسطة بخلاف ريف إدلب الجنوبي الذي هو جبل الزاوية كله جبال. فأعتقد أن هناك عمليات قادمة والله أعلم، والنظام يشعر بهذا ويتوجس خيفة، لذلك وجه قواته باتجاه الأتارب، والأتارب هي النقطة الفاصلة بين إدلب وحلب، وجه قواته ليستبق الحدث ولعله يريد أن يروع قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه. إذا اشتعل ريف إدلب الشمالي تحت أقدام النظام أعتقد أننا سنفرض بأيدينا، سنفرض الأمر الواقع، وستكون هناك مناطق عازلة تمتد فتصل إدلب بحلب. إدلب سبحان الله، البارحة أحد الأخوة كلمني ليلا وقال لي ربما من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حلب لم تقم كما ينبغي إلى الآن، ولم تستهدف كما ينبغي إلى الآن، لأنها خاصرة الثورة السورية. قال لي فيها العتاد وفيها المدد وفيها القوت وفيها وفيها وفيها، ربما كانت خزانة يدخرها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الثائرين لوقت مناسب، تفتح هذه الخزانة ويكون فيها خير كثير.
الثائرون يقولون إدلب وقود الثورة السورية.
نعم.
لماذا؟
لأنها بنغازي إدلب. نعم. إدلب هي المنطقة الحدودية، ستكون عاجلا أم آجلا ستكون بنغازي الثورة، منها ستنطلق الثورة المسلحة لتحرر سوريا شبرا شبرا وزنقة زنقة ودار دار.
نعم فضلت الدكتور، يعني ما شهدناه في المرحلة الأخيرة من تصويت مضاد، تصويت بالطبع مزدوج في مجلس الأمن بالفيتو الروسي الصيني الساقط أمام المشروع، مشروع العربي، أو أنا أقول هو مشروع دولي وليس مشروع عربي، ثم بعد ذلك ما يطرح الآن من إرسال قوات حفظ سلام وحفظ أمن للمواطنين، هذه القوات التي أشارت دول كثيرة أنها بصدد المشاركة فيها حتى روسيا تبدأ.
نعم. هذا من العجب العجاب.
نعم.
أخي الكريم، لو أن هناك سلام لطلبنا قوات حفظ السلام لتحافظ لنا على هذا السلام، السلام غير موجود. قوات حفظ السلام تدخل لفض النزاع بين فريقين مسلحين متقاتلين لم يتغلب أحدهما على الآخر، فتدخل بينهما كالمناطق الحدودية مثلا، الجولان السوري فيه قوات حفظ السلام، جنوب لبنان فيها قوات حفظ السلام، في دارفور في قوات حفظ السلام، في جنوب السودان في قوات حفظ السلام وهكذا. أما في سوريا فلا يوجد سلام أصلا حتى يحفظ هذا السلام أو يحافظ عليه، هناك طرف معتدي يحتاج هذا الطرف المعتدي إلى من يردعه، يحتاج إلى قوة تردعه، لذلك لا أرى هذه القوات تستطيع أن تذهب إلى سوريا، وإذا ذهبت لا تستطيع أن تحمي نفسها فضلا عن تحمي غيرها. الضربة الناجعة التي يمكن أن تؤثر في هذا النظام هي ضربات جوية موجهة تضرب مفاصله فتقطع جيشه أشلاء وتفصل بعضه عن بعض، عندئذ يتهاوى هذا الجيش وينهار، ويمكن أن نشعر بشيء من الأمن والأمان، وعندئذ فقط يزحف أبطال الجيش الحر محررين فاتحين.
نعم. وبدأت الاستنكارات، هذه مظاهرة مسائية خرجت مساء أمس في طريق السد في درعا المحطة استنكارا للدستور الجديد، وكأن الشعب السوري يريد أن يقول لن نصبر على ما يطرح هذا النظام ولو دقيقة واحدة، فردت الفعل ردت فعل مباشرة سنشاهدها الآن ونعاقب بعدها بإذن الله.
سبحان الله، ما استنوا حتى اليوم لأن امبارح ما كان في مشروع.
نعم.
Thank you.
إذن مشاهدي الكرام، لم يصبر شعب سوريا على هذا المشروع، مشروع الدستور، وإنما بدأ بالرفض والاستنكار من خلال المظاهرات حتى قبل أن يصدر هذا المشروع، بينما كان يطرح كفكرة. معنا من حوران ثائر العبدالله الناطق الرسمي باسم تجمع أحرار حوران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا أخي أسامة.
أهلا بك أخي ثائر. يعني ما شهدناه الآن إنما يعبر عن رفض الشعب السوري لمشروع دستور الجمهورية العربية السورية الذي طرحه بشار الأسد، والذي ينوي أن يكون التصويت عليه في شهر فبراير. يعني كيف ترون هذا المشروع؟ ما ردت فعلكم إذا هذا المشروع؟
أخي الكريم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا النظام قد عاث فسادا وعاث خرابا في معظم أنحاء سوريا، ليس فقط في حوران. حوران الآن تشهد حملة عسكرية ضخمة خاصة في المنطقة الشرقية، ولكن قبل أن أبدأ، وصلنا الآن خبر عاجل عن الفيديو الذي تم عرضه أحد الشبيحة يقوم بتعذيب الأحرار في دارية. هذا الذي يرتدي الكنزة الخضراء اسمه النقيب عباس خضر عباس من الكتيبة 449 لواء 38 فرقة رابعة، وهو من منطقة البهلولية في محافظة اللاذقية. أخي كريم، اليوم شهد صباح فجر هذا اليوم اقتحام بلدة نعيمة بما يزيد عن 120 آلية عسكرية، ويتم في اقتحاماتهم يتبعون سياسة جديدة هي حرق المنازل الفارغة، ويتم اعتقال كافة الشباب، ويتم نشر القناصة وإطلاق الرصاص العشوائي. وصار حتى الآن من بلدة نعيمة استشهاد الطالبة فاطمة فايز، فاطمة فايز القادري، وهي طالبة من بلدة تكحيل كانت في طريق عودتها من المدرسة. أخي الكريم، يتم تجهيز الآن لحملة عسكرية في مدينة سحم الجولان، في المدينة محاصرة من جميع الجهات وبعشرات الدبابات. أيضا وصلنا خبر في فجر هذا اليوم تم دخول سيارة أجرة لرجال الأمن واختطاف الأخوين محمد وخليل دياب ياسين دياب الحريري بعد قدومهم عودتهم من الخليج عصر الأمس. يعني هذا النظام لا ندري أي سياسة يتبع، لا ندري ما هي نفوذه التي تجبر العالم على السكوت على جرائمه الفظيعة. وما حصل وما يحصل في حمص هو عرضة لأن يحصل في كل مدن سوريا. بالأمس وصلت تعزيزات كبيرة إلى مدينة درعا، ولا ندري ما هو المخطط له في مدينة درعا.
نعم، يعني ماذا عن الأحوال المدنية؟ ماذا عن احتياجات المواطن؟ ماذا عن توافر السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية؟ كيف تعيشون هذه الأيام؟
أخي كريم، هناك نقص كبير في السلع الغذائية، نقص كبير جدا، حتى جرحانا يعني هناك صعوبة كبيرة في معالجتهم، بعضهم يقضي وهو يتعذب بسبب نقص المواد الطبية والعيادات الطبية، نقص كبير في المواد الغذائية، حتى إن توفرت فهي يعني لا توفر إلا بشكل يسير وغير متوفرة لجميع المناطق.
نعم.
الشعب السوري يعيش الآن حالة من الخوف، حالة من الذعر، ورغم كل هذا نحن صابرون وصامدون في سبيل تحقيق الحرية التي سعينا لها وضحينا لها بكل ما نملك.
نسأل الله أن يثبتكم. وما هي الرسالة التي توجهها للرأي العام العالمي وأيضا للدول العربية وقياداتها في ظل ما يحدث الآن؟
في ظل الدول العربية وقياداتها، أخي كريم، الشعب السوري، هذا الفيديو الذي ظهر لتعذيب أحرارنا في دارية، هذا شيء يسير جدا مما يحصل داخل الفروع الأمنية. نحن شهداؤنا وكل فيديوهات، يعني أخي كريم، أريد التنويه إلى شيء. قبل الآن تم اقتحام بلدة المسيطرة وتم سقوط أكثر من 18 شهيدا لم تذكرها قنوات الإعلام، وبالأمس كان هناك اقتحام عنيف وحرق لعشرات المنازل في بلدة الطيبة، والآن تجهيز واتجاه أمني لبلدة معربة. يعني لا أدري لماذا هذا، لا أدري بشار الأسد ما هي سلطته على العالم حتى العالم صامت وساكت إلى هذا الحد. ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن تكون ثلاثنا هي 3 مليون شهيد؟ يعني
ثائر العبدالله الناطق الرسمي باسم تجمع أحرار حوران، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. دكتور، يعني كان يسأل سؤالا وربما كرره. ما هي سلطة بشار الأسد على العالم؟ ما الذي يدفع روسيا لأن تتخذ هذا الموقف، والصين لأن تسانده، وإيران لأن تكون من خلفه؟ ما هي القوة التي تدفع هؤلاء لمساندته؟
إسرائيل، البوابة الآمنة هي بوابة الجولان، الحارس الأمين على حدود إسرائيل هو بشار الأسد، ومن قبله أبوه والنظام بشكل عام. يجب ألا ننسى أخي الكريم أن أول دولة في العالم اعترفت بإسرائيل هي روسيا، ليست أمريكا. أول دولة في العالم تعترف بإسرائيل في الأمم المتحدة هي روسيا.
لأني كنت سأسأل عن تحول الموقف الأمريكي الآن،
نعم،
إزاء النظام السوري.
أنا لا أرى تحولا، لكن دعنا نكمل من روسيا.
نعم.
فروسيا هي التي أسست إسرائيل، أو هي التي أسست للاعتراف بإسرائيل في مجلس الأمن. هذه كيف تتحالف يا بشار، أنت الذي تدعي الممانعة وتدعي المقاومة، مع بلد أسس لقيام دولة إسرائيل في هذه المنطقة؟ إذا سقطت ورقة التوت. أما بالنسبة لأمريكا وغيرها فأنا لا أرى تغيرا، إنما هو تغير كلامي في المواقف الكلامية لكسب مزيدا من الأصوات. ما دام عرفوا أن دول الخليج النفطية الغنية الثرية التي تستورد سلاحهم وتعطيهم نفطها، هذه الدول قد تبنت مشروعا معينا، وهناك شيء من التحالف أو التقارب مع الغرب، فكانت المصالح الاستراتيجية تقتضي تبني هذا المشروع. لكن على أرض الواقع لو أراد العالم أن يتخذ موقفا ولو أحاديا ضد بشار الأسد لفعل من اليوم الأول. أعطيك مثالا، تيمور الشرقية كانت قطعة من بلد مسلم، هو إندونيسيا. تيمور الشرقية حينما كانت جزءا من إندونيسيا ما كان العالم يتدخل إلا حينما أرادوا لها أن تنفصل. لما أرادوا لها أن تنفصل لم يرجعوا إلى مجلس الأمن ولا إلى الناتو ولا غرب ولا شرق أبدا، دولة واحدة فقط هي أستراليا. اتخذت دولة أستراليا زمام المبادرة ودخلت بجيشها وفصلت تيمور الشرقية عن إندونيسيا، والعالم كله ينظر. إذا الأمر لا يحتاج قرارا من مجلس الأمن، يحتاج إرادة، الإرادة غير موجودة. حينما ضرب الناتو كوسوفو ضربها بدون تفويض دولي، وحينما دخلت أمريكا إلى العراق دخلت ضد إرادة المجتمع الدولي في مجلس الأمن، لم تستطع أن تنتزع اعترافا أو إقرارا أو قانونا، رغم ذلك دخلت. فلو أرادوا أن يدخلوا لدخلوا، وأنا أقول لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. رد عليهم شعبنا مالنا غيرك يا الله، وأعتقد أنه لن يكون لنا غير الله سندا ومعينا في مستقبل الأيام.
نعم، لكن فضلت الدكتور، يعني هذا الموقف الذي أشرتم إليه أنه ليس إلا موقف كلامي، الموقف الأمريكي، نحن نرى خلال الفترة الماضية مساندة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك لهجة عدائية للدول التي تصوت سواء بالفيتو الروسي أو الصيني.
هي مساومات، لهجة مختلفة، لهجة مصاعدة، تبقى في حدود الكلام. الكلام تزيد وتيرته، تتعالى اللهجة أو تنخفض، مستوى الكلام قد يختلف، لكنها مساومات لهم مصلحة مستقبلة. سيقول يوم من الأيام يا روسيا كما وقفت ضد قانون كنا نريده وإن كانوا في الحقيقة لا يريدونه، فلنا أن نقف ضد إرادتك في شيء ما. دعنا نتوجه إلى الصين قليلا. أخي الكريم، الصين الآن يحكم بنظام الحزب الواحد والفرد الواحد والقبضة العسكرية، كأنه نسخة مكبرة عن سوريا. لذلك مصلحة الصين مصلحة تدخل من باب حقوق الإنسان. الصين كأنها تقول إذا دعمنا مشروعا ضد نظام الحزب الواحد فكأننا ندعم مشروعا ضد أنفسنا، وإذا دعمنا مشروعا ضد سيطرة الجيش وسحق حقوق الإنسان فكأننا نمهد لمشروع ضدنا في المستقبل. لاحظ أنه حينما قامت الثورة المصرية المباركة، الإنترنت في الصين منعت حتى كلمة إيجبت وتونس من أن تظهر على الإنترنت. فواحد يدخل إلى جوجل يبحث عن الكلمتين فلا يجد أي نتائج، لأنهم لا يريدوا لشعبهم أن يستلهم هذه المبادئ الثورية وهذه الفكرة من العالم العربي أو من العالم الثالث. هم الآن يدافعون عن نظام بشار الأسد ليثبتوا أن نظام الحزب الواحد قابل للتطوير وقابل للتجديد، وأنه ليس معنى هذا أنه ما دام نظام حزب واحد ونظام تسلطي يجب أن يسقط، وبذلك يحمون أنفسهم من خطر داهم قد يكون سيناريو بنفس الطريقة العربية لكن على خارطة جغرافية أوسع على قد الصين.
نعم، إيران،
إيران هنا نرجع إلى النقطة الطائفية والعقدية. إيران لا تدعم سوريا من منطلق تحالف استراتيجي ضد إسرائيل، فلا إيران ولا سوريا في الوضع الحالي ضد إسرائيل، وإنما هناك انتماء عقدي. على فكرة الشيعة الأصليون، الشيعة في الأصل يكفرون النصيرية، لأن الشيعة لا يقولون علي علانية لا إله إلا علي، أما النصيرية فيقولون لا إله إلا علي علانية، وبالتالي الشيعة يقولون إن من عبد علي كافر، من ألها علي كافر. نعم. وهؤلاء ليسوا كذلك، لكن التحالف الذي جاء بينهم هو من باب عدو عدوك صديقك، ما دام هذا النظام وإن كان بعيدا عنهم يقمع أهل السنة والجماعة ويروي الحقد الدفين في شرايين الشيعة، فعندئذ يستحق هذا النظام دعمهم. إيران لم تقل من باب مصالحنا الاقتصادية سندعم هذا النظام، وإنما قال رأسهم خامنئي، قال إن دعم هذا النظام اقتصاديا باستيراد جميع منتجاته أو صادراته الاقتصادية إلى إيران وبدعم اقتصادي هذا واجب ديني على إيران، فهذه فتوى دينية ليست فتوى مصالح. إذن هناك ارتباط عقدي، هناك هدف عقدي من الدعم الإيراني لسوريا. طبعا في الوسط ما بين إيران وسوريا توجد دولة،
نعم،
من حيث السيادة العسكرية تتبع لأمريكا، ومن حيث الانتماء الطائفي تتبع لإيران، وهي العراق. طبعا هي تدور في فلك البلدين، هي تتبنى إرادة أمريكا من أجل حماية إسرائيل فلا تعارض النظام السوري، وتتبنى إرادة إيران من أجل قمع أهل السنة والجماعة فلا تعادي النظام السوري ولا تقاومه. أصبحوا عندنا يعني إيران ومن ورائها العراق، يعني غصتان في حلق واحد، نسأل الله الفرج.
نعم. إذن فضلت الدكتور ناقشنا خلال هذه الفترة محورين هامين، المحور الأول هو الدستور الجديد، والمحور الثاني هو ما يحدث في حماه، بل ما يحدث في سوريا بشكل عام. أوجه عناية مشاهدينا الكرام أننا سنعود إليهم عما قليل بإذن الله تعالى في فترة مفتوحة نستقبل خلالها اتصالاتهم، وأيضا لكن يستوقفني الآن إخواني في الكنترول بخبر عاجل، الهيئة العامة للثورة السورية تعلن 14 شهيدا في سوريا حتى الآن، 3 منهم في حماة. عما قليل سنعود إليكم مشاهدي الكرام نستقبل اتصالاتكم في فترة مفتوحة للتواصل عبر الهاتف، من خلالها نناقش المشروع، مشروع الدستور الجديد، نتعرف على آرائكم. ولكن قبل أن أشكر فضيلة الدكتور، لا شك أن هناك كلمة لابد أن توجه في النهاية إلى هذا الشعب السوري البطل.
نسأل الله لكم النصر والتمكين أحبتي في الشام، لا شك أنكم مشاعل نور متقدة، تسقط الأجساد وترتقي الأرواح، ومنكم نتعلم معنى العزة والكرامة والسعي على دروبها. سيروا فعين الله ترعاكم، سيروا فإن الله تعالى معكم، سيروا ونحن من ورائكم، نشد على أياديكم، نقبل جباهكم، نرفع رؤوسنا بكم ونعتز. أيها الشعب السوري، لقد سطرت ملحمة عجز الآخرون عن تسطيرها، فاثبت والزم حبل الله، فإن لزومك أو التزامك بحبل الله تعالى هو سبيل العزة والتمكين. دعوا الفرقة والشقاق فيما بينكم، لا تدخلوا بينكم من ليس منكم، حذاري حذاري فإن قطاع الطرق كثر. أسأل الله تعالى أن يشد على أيديكم وأن يثبت قلوبكم وأقدامكم، وأن ينقلكم من نصر إلى عصر، من نصر إلى نصر، ومن إلى عز وتمكين. تقبل الله تعالى شهداءنا، رحم ضعفاءنا، شافى وعافى جرحانا، والنصر قادم بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشكر موصول لك فضيلة الدكتور، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. انتهى القسم الأول في هذه التغطية المباشرة، عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم في فترة مفتوحة للتواصل معكم أنتم، نتعرف على آرائكم ونستمع إلى تأييدكم لإخوانكم، وسيكون الموضوع المطروح بإذن الله تعالى هو الدستور السوري الجديد. هل هو دستور أم مراوغة؟ مشاهدي الكرام نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. وأيضا هناك بعد ذلك لقاء مع البرلماني المصري والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو البرلمان المصري، نتناقش معه حول الدور المطلوب لدعم الشعب السوري في ظل الإجراء الذي اتخذه البرلمان المصري. كونوا معنا.